بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: هذا التشهد الأول. هذا التشهد الأول سمي التشهد لأنه مشتمل على أعظم شيء، وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلذلك سمي التشهد. فالتشهد الأول هو والتشهد الأخير. التشهد الأول هو الذي يقال بعد الركعتين الأوليين، والتشهد الأخير هو الذي يقال ويقرأ بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الصلاة الرباعية. والتحيات كما ذكرنا جمع تحية، التحيات جمع تحية، ومعنى التحيات التعظيمات. قيل التحيات هي التعظيمات، وقيل هي الانحناء، و هذه مما اصطفاه الله تبارك وتعالى من الكلام، فإن هذا مما علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لله أنها خاصة به، فهو المستحق لها وهو الذي يملكها. والصلوات هي الصلوات الخمس، وقيل هي الدعوات، والحديث يدل على أن الجميع مراد. فالصلوات لله بما تشتمل عليه، فالصلوات بما تشتمل عليه من قراءة وذكر، وما تشتمل عليه من عبادة قلبية وبدنية، لا شك أنها لله يستحقها على عباده سبحانه وبحمده. وكذلك الدعاء الذي هو مخ العبادة، الذي هو مخ العبادة وهو محض حق الرب تبارك وتعالى، هو لله وحده. فإذا صرف لغير الله وجعله المسلم لغير الرب تبارك وتعالى، فقد أشرك مع الله في هذه العبادة، وكان من الخالدين في النار، نعوذ بالله من النار. كما قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فقوله صلى الله عليه وسلم: والصلوات، الصلوات أي الصلوات الخمس أو الدعوات، وهذا المعنى كله مراد، فهذه كلها لله تبارك وتعالى، لا تصرف لغير الله عز وجل، لا تصرف إلا للرب عز وجل. كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: والطيبات، الطيبات جمع طيبة، يعني الطيبات من الأقوال، والطيبات من الأفعال، والصالحات من الأعمال، والأقوال كلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى علمه الله لهذه الأمة ليفشوه بينهم، وهو كذلك بين أهل الجنة يسلم بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويحيي بعضهم بعضا بهذا الاسم الكريم السلام، فهو اسم من أسماء الله وله معنيان. المعنى الأول السلام عليك أيها النبي، أي اسم الله عليك أيها النبي، اسم الله عليك أيها النبي، فاسمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن الحفظ ويتضمن البركة المقارنة أو الملازمة أو التي يستدعيها اسم الله عز وجل. وقيل بأن المراد السلام عليك أيها النبي دعاء بأن بالسلامة وبالحفظ وبالرعاية لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقدم الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقدم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكذلك هنا يقول المسلم هذا، يقوله بصفة الخطاب، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، بهذه الصيغة صيغة الخطاب، لأنه ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فصلوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولله تبارك وتعالى ملائكة، لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون الذكر ويبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه، السلام والصلاة عليه. فإذا سلم المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فإن ذلك يبلغه، وصلوا علي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فهو يبلغه هذا السلام بهذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا فرق في هذا، لا فرق في هذا بين كونه حيا عليه الصلاة والسلام أن يقال هذا بهذه الصيغة في حياته وبعد مماته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يقولون هذا الذكر وهذا القول في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، وكذلك كانوا يقولونه في غيبته، في غيابهم عنه عليه الصلاة والسلام. وللإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كلام في فتح الباري أن بعض الصحابة أو بعض السلف كان يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن اتباع النص فيما يظهر والله أعلم بأنه أولى من هذه الصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولأن الملائكة تنقل هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه بهذه الصفة، وهو تعبد لله عز وجل، فنحن نقوله عبادة لله وقياما بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بالقيام بحقه، وأمرنا بأن نسلم عليه وأن نصلي عليه في قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة وبالسلام على رسول الله. وفي حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك عرفناه، وهو هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أو السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التشهد الأخير. قال: السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته. رحمة الله، رحمة الله صفة من صفاته، رحمة الله صفة من صفاته، ورحمة الله الدعاء بها للعبد معناه دعاء له بأن يرحمه الله. وإذا رحم الله عبدا من العباد فقد فاز بخير الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أولئك سيرحمهم الله في صفة المؤمنين، كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قال: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فرحمة الله يعني دعاء بالرحمة لتكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام. وبركاته جمع بركة، والبركة هي الخير وزيادته ونماؤه ودوامه. البركة هي الخير، البركة جمع البركات جمع بركة، والبركة هي الخير ودوام الخير وزيادته ونماؤه. فإذا قيل ودعي بهذا الدعاء فمعناه أن يثبت الخير وأن يدوم وأن يستمر وأن يزيد للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا في تشهدهم يقولون: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام ومنه السلام، فقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فالسلام من الله، الله هو السلام، الله هو السلام، وهو الذي يطلب منه السلامة ويطلب منه الخير ويستدفع منه الشر. السلام علينا، هذا بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام علينا نحن المأمومين والإمام، فإذا قاله الإمام معناه نحن السلام علينا على أنفسنا إماما ومأموما، وإذا قاله المأموم فمعنى ذلك السلام علينا نحن المأمومين والإمام. ومعنى السلام علينا أي اسم الله علينا، وإذا كان اسم الله علينا فإن بركة هذا الاسم يحفظنا الله تبارك وتعالى به من كل شر ويؤتينا الله به كل خير. أو يكون المعنى السلام علينا أي سلامة لنا، سلامة لنا من كل شر، ونسأله أن يزيدنا من كل خير وأن يعطينا الخير، أن يعطينا الخير وأن يصرف عنا كل شر ويسلمنا من كل شر. وعلى عباد الله الصالحين، هذه الكلمة تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، فجبريل وميكائيل ومن دونهم من الملائكة ومن في الأرض من الصالحين يشملهم هذا الدعاء. ولذلك فإن المسلم له حق على كل مسلم، وكل مسلم وصالح له حق على كل مسلم أيضا. فأنت لك حق أيها المسلم على غيرك من الصالحين، وهم لهم حقوق عليك بهذا الدعاء. فالمسلمون بعضهم ينفع بعضا بدعاء الله تبارك وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما المراد بالصالحين؟ قالوا المراد بالصالحين الصالح من قام بحقوق الله وقام بحقوق العباد. وقيل الصالح هو المستكثر من الصالحات من الأعمال الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني سمي التشهد لتضمنه هذه الشهادة، لتضمنه هذه الشهادة العظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى أشهد أي أقر وأعترف وأوقن، أوقن بالقلب، وأعترف وأقر وأتكلم باللسان بهذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف وأتكلم وأعلن هذه الشهادة مع اليقين، مع اليقين بها في القلب. فلا يكفي أن يتشهد المسلم بلسانه، فلا بد أن يكون هذا التشهد بيقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها، من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم، من شهد أن لا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من الإخلاص في النطق بهذه الكلمة، ولا بد أيضا من اليقين أن يقولها موقنا بها. من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة وهو يوقن وهو يعلم. ولا بد أيضا من العلم، بمعنى أن يعلم معناها ويعلم ما تثبت ويعلم ما تنفي، ولا يقولها بلسانه مجردا عن عمل القلب. فإن قولها باللسان من دون أن يحقق معناها ومن دون أن يوقن بها ولا يعمل بما تدل عليه ولا ينتهي عما تنهى عنه، فهذه شهادة باللسان، وهي شهادة كان يقولها المنافقون وهي لم تنفعهم بهذه الصفة التي كانوا يقولونها وكانوا يعلنونها، لأن قلوبهم خاوية من معناها. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد تبارك وتعالى إن المنافقين لكاذبون، وشهادة الله على كذب المنافقين ليس تكذيبهم في القول، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، ولكن الله كذبهم في اعتقادهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فعلى المسلم أن يحقق هذه الكلمة أيها الإخوة في الله، هذه الكلمة عظيمة، هذه الكلمة عظيمة، وهذه الكلمة أجمع كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه هي الإسلام. الإسلام كله منطو وداخل وتتضمنه وداخل في هذه الكلمة وتتضمنه هذه الكلمة، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله معنى ذلك الإقرار والقيام بعبادة الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام في العباد، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع. وأشهد أن لا إله إلا الله توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة. فإذا قال المسلم ذلك فينبغي أن يستحضر المعنى، ينبغي أنه يستحضر المعنى وأن يفقه هذا المعنى وأن يلتذ بهذا المعنى العظيم، ولا يقولها كعادة يتلفظها أو يقولها من دون أن يلقي لها بالا، فليعلم وزنها عند الله عز وجل، فإنها كلمة عظيمة. جاء في فضلها أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه شهادة أن لا إله إلا الله يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك جاء في فضل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن هذه الكلمات هي التي تتضمن الإسلام وتبطل ما عدا الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا شهد أن لا إله إلا الله فقد برئ من المشركين ومما يعبد من دون الله، وإذا شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أقر باتباعه والعمل بشريعته والبراءة من غير دينه، وإذا شهد أن عيسى عبد الله ورسوله فقد برئ من مقالة اليهود، قد برئ من مقالة اليهود الذين رموا مريم عليها الصلاة عليها السلام، رموا مريم بالإفك والبهتان، قد برئ من مقالتهم. والذين تنقصوا عيسى وقالوا فيه قولا عظيما وبهتوه وأمه وافتروا عليه وافتروا على أمه، إذا قال ذلك فقد برئ من مقالة اليهود في تنقص عيسى عليه الصلاة والسلام، وبرئ من مقالة النصارى أيضا الذين قالوا بأن عيسى ابن الله ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، فإذا قال وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم فقد برئ من قول الفريقين الذين غلوا فيه حتى جعلوه إلها وفرطوا فيه وتنقصوه حتى رموه وأمه بالزنا لعائن الله عليهم. وكذلك إذا قال وأشهد أن الجنة حق والجنة حق والنار حق، إذا شهد أن الجنة حق والنار حق فقد برئ من مقالة الملاحدة والدهريين الذين لا يعرفون إلا هذه الدنيا، لا يعرفون موتا ولا حياة ولا نشورا، فإذا قال هذه الكلمات فقد برئ من كل دين يخالف الإسلام. فانظر إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة كبيرة وهي كلمة لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله ينبغي للمسلم أن يتفطن وأن يدقق في معناها وأن يطلع على ما تدل عليه ويسأل وأن يتمثل ذلك ويعرف ذلك، حتى إذا قال هذه الكلمة يقولها بلسانه ويعتقد ما تدل عليه بقلبه. فما معنى هذه الكلمة؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله معناه معنى الإله المعبود، الإله المعبود الذي تحبه القلوب وتخضع له وتنيب إليه وتطيعه وتخشع وتأله وتعظمه. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود، المعبود المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن كل صفات النقص، هذا معنى الإله. فالإله معناه المعبود المتصف بصفات الكمال كلها، والمنزه عن صفات النقص كلها، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين، هذا لا يكون إلا لرب العالمين. ولذلك جاءت هذه الكلمة، إذا جاءت هذه الكلمة فإنها تأتي وتردف ويتبعها صفات الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم كثيرا. ففي القرآن الكريم في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هذا كله تفسير للا إله إلا الله. وفي آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية. فانظر كيف تبع هذه الكلمة، تبعها صفات الله، صفات الكمال إثبات والتنزيه ونفي صفات النقص عن الرب تبارك وتعالى، هذا كله تفسير للإله لا إله إلا هو. فالإله هو المعبود المتصف بصفات الكمال كلها والمنزه عن صفات النقص كلها، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين. هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فانظر إلى هذه الكلمة العظيمة. فإذا قال المسلم ذلك بلسانه وتحقق ذلك المعنى وعلمه بقلبه وأيقن به، كانت هذه الكلمة أثقل شيء في الميزان عند الله عز وجل. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال: يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا 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 يا ربي، لا أنكر من هذا شيئا. يقال له: ألك حسنة؟ فيتذكر فيقول: لا أعلم. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى، لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة، يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: ربي، ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم اليوم. فتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله بتلك السجلات 99، تلك السجلات 99، فتوضع في كفة، وتوضع السجلات التي هي كل سجل منها مد البصر وهي 99 في كفة الميزان الأخرى، فتطيش تلك السجلات 99 وتثقل لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، فتغلب وترجح هذه الكلمة بتلك السجلات، فيغفر الله تبارك وتعالى له. ولا شك أن كل مسلم أنه عنده هذه البطاقة، ولكن يختلف الناس ويتفاوت الناس في ثقل هذه الكلمة وفي عظم حسنتها وعظم وزنها بسبب ما قام بالقلب من الإخلاص. فإن الرجلين يقولان هذه الكلمة ويكون بينهما في ثقل هذه الكلمة وفي عظمها عند الله كما بين السماء والأرض. فرجل يقولها يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ويقولها مخلصا من قلبه ويقولها بلسانه موافقا لما في قلبه من الإخلاص واليقين، تثقل هذه الكلمة وتعظم عند الله تبارك وتعالى وتزكو. ورجل يقولها بلسانه ولا يعرف معناها، ولا شك أن هذه كلمة ليست في الوزن مثل الكلمة التي يقولها من قالها مخلصة. قال: وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أقر وأعترف وأعلن وأوقن بأن محمد رسول الله، أي أنه مبعوث مرسل من الله عز وجل إلى الثقلين الإنس والجن. قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وهذا أشرف وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عبد طائع مطيع خاضع ذليل لله تبارك وتعالى، وأنه مرسل من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام خيره الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا، أن يكون ملكا رسولا، وأن يكون عبدا رسولا، يعني خير بين أن يعطى الملك والرسالة وبين أن يعطى الرسالة والعبودية، فأشار إليه جبريل أن تواضع لله، خير بين أن يكون ملكا يعني أن يعطى الملك كما أعطي سليمان عليه الصلاة والسلام وكما أعطي داود، فقد جمع الله له بين الملك وبين النبوة، فخير الرسول عليه الصلاة والسلام لكرامته على الله عز وجل، فهو كريم على رب العالمين، خيره الله بين أن يجمع له بين النبوة والملك، فاختار أن يجمع له بين الرسالة وبين العبودية، بين أن يكون وقال يا ربي أشبع يوما فأشكرك وأجوع يوما فأصبر وأشكرك خير وما عند الله خير وأبقى، فاختار أن يكون عبدا لله قائما بمراتب العبودية وأن يكون رسولا. عبد لله تبارك وتعالى لا يدعى من دون الله ولا يستعاذ به ولا يعطى من العبادة ما هي لله وما هي من خصائص الرب تبارك وتعالى، وهو رسول، وهذا أشرف مقام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني المدح الذي فيه غلو وإسراف ويخرج بصاحبه إلى ما خرج بالنصارى في مدحهم عيسى عليه الصلاة والسلام، خرج بهم مدحهم إلى الغلو وإلى أن رفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فجزاه الله عنا، جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، جزاء يليق بكرم الله ويليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا التشهد الأول، يعني هذه الصيغة هي التشهد الأول فلا يزيد على ذلك، يعني إذا وصل إلى هذا الموضع فعند ذلك يقوم للركعة الثالثة إذا كان في المغرب، ويقوم للركعة الثالثة والرابعة إذا كان في الرباعية في العشاء والظهر والعصر. قال ثم يقول بعد ذلك، يعني في التشهد الأخير في الثلاثية بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من العشاء والعصر والظهر، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل كيفية للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد أيضا بصيغ أخرى ثابتة كلها في الأحاديث الصحيحة، ولكن ما ثبت في الصحيحين هو الذي يفضل أن يلتزم بكيفيته وصيغته المسلم في صلاته. وهذه الصلاة هي الصلاة الكاملة على نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ابتدع الناس من الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيفيات لم يأتي بها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصلاة الفاتح التي يفضلها التيجانيون على هذه الصلاة ويفضلون قراءتها على قراءة القرآن، لا شك أن تفضيل ذلك على صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصلاة الإبراهيمية أو تفضيل ذلك على قراءة القرآن لا شك أن ذلك كفر بالله تبارك وتعالى وتضليل وضلالة أعماهم الشيطان عن الاتباع، وأوردهم وابتدع لهم من الأذكار ما لم يأذن به الله وما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأذكار والأوراد والصلوات التي لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد بها قرآن ولا سنة وابتدعت واستحدثت، وبعضها فضل على كيفية الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك بدعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فمعنى اللهم صل على محمد، معنى اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه وارحمه. فالصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، الصلاة من الله هي الثناء على عبده ورحمته، رحمة الله لعبده، والصلاة عليه هو الثناء على العبد في الملأ الأعلى. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وكبير، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن بن عوف: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي الحديث أيضا: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من داوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجعل صلاته كلها للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفى همه ويغفر ذنبه، يكفى همه ويغفر ذنبه. وفي الحديث أيضا: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. قال: اللهم صل على محمد، صل على محمد يعني أثني عليه وارحمه. فالصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الدعاء، الصلاة من الملائكة هي الدعاء، الدعاء لمن صلوا عليه. فإذا صلت الملائكة على أحد فمعنى ذلك أنها تدعو له، كما قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الصلاة من الآدميين فهي الاستغفار، الصلاة من الملائكة هي نعم الصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، من الآدميين كذلك الاستغفار، من الآدميين الاستغفار. وأما الصلاة من الله فهي الصلاة من الله هي الثناء منه تبارك وتعالى على عبده في الملأ الأعلى. ومن الملائكة والآدميين الدعاء والاستغفار. ومعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لذلك يتقيد المسلم بهذه الصيغة. ف فلا يزيد على ذلك أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، فإن هذا زيادة على النص، وبعض الناس يزيد ذلك ولا ينبغي أن يزيد ذلك ويفعله في الصلاة. لو قال ذلك خارج الصلاة فلا بأس، ولكن في الصلاة يتقيد بالنص، يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية، ولا يقول ويزيد اللهم صل على سيدنا محمد، فإن هذا الدعاء مقام ذلة ومقام تواضع ومقام انكسار بين يدي الله، ويناسب ذلك أن يذكر هذا الاسم الكريم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا من دون أن يضيف إليه شيئا، فإن الإضافة إليه لا إضافة شيء إليه، إن ذلك استدراك على صاحب الشرع واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم صل على محمد، ولا يزيد اللهم صل على سيدنا محمد كما يفعله بعض الناس، فيتقيد بالنص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في خارج الصلاة فلا بأس أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد ونحو ذلك، ولكن التقيد بالنص في موارد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما ورد هو الأولى والأفضل، لكن في الصلاة يجب عليه أن يتقيد بالنص ولا يزيد على ذلك بأن يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة. وعلى آل محمد، قالوا آل محمد فسروا بأنهم أتباعه، أتباعه فسر الآل هنا بالأتباع، صل على محمد وعلى أتباعه. قال تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون هم أتباعه. وقيل المراد بالآل هنا هم أهل بيته زوجاته، المراد به الزوجات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. قال هؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فسر الآل بأهل بيته بزوجاته وبعشيرته وقرابته الأدنين بني هاشم وبني المطلب. وعلى كل حال هم من تبعه وكان على طريقته وسنته. فلو كان الرجل من أهل البيت وينتسب إلى أهل البيت وهو لم يكن على سنته فإن ذلك يكون سببا في بعده عن الله عز وجل، وفي زيادة عذابه، وفي زيادة مقت الله تبارك وتعالى له، ولا يكون قربه مقربا له إلى الله عز وجل إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم. وهنا ورد أيضا في بعض الألفاظ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي البخاري بهذه الصيغة كما صليت على آل إبراهيم، وأول من يدخل في آل إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن أوفى بالصدقة بالزكاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، وأول من يدخل في هذا الدعاء هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. إنك حميد مجيد، هذا في غاية المناسبة، في غاية المناسبة لهذا الدعاء، فهو توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين حميد ومجيد من أسماء الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فإن التوسل إلى الله بهذين الاسمين سبب للاستجابة في هذا الدعاء. فمعنى حميد هو المحمود الذي يحمد على آلائه ويحمد على نعمه ويحمد على أفعاله ويحمد على صفاته ويحمد على ما يأتي ما يعطي من الخير وما يدفع من الشر، فهو تبارك وتعالى حميد، والمؤمنون يحمدون الله تبارك وتعالى بقلوبهم وألسنتهم، وأما الكافر فإن لسان حاله يحمد الله تبارك وتعالى بما ظهر عليه من النعم. ومعنى مجيد أي كثير الخير، كثير الخير، وهذه الأسماء ما تتضمنه من الصفات توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء في الاستجابة لهذا الدعاء، فذلك في غاية المناسبة، ففيه مناسبة بين هذا الدعاء وبين معاني هذين الاسمين العظيمين حميد مجيد، وهما من أسماء الله الحسنى. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد. البركة هي الخير، هي إعطاء الخير وزيادته ونماؤه وثباته، لا بد من هذه المعاني لتفسير البركة. بارك يعني اعط محمدا الخير وزده ونمه وثبت وأبق هذا الخير، فالبركة هي الخير وبقاؤه ونماؤه وزيادته واستمراره ودوامه، هذا هو معنى البركة في الشيء. بارك على محمد يعني أعطه الخير وزد في ذلك الخير وأبق ذلك الخير وأدمه ونمه وكثره، هذا معنى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ويستعيذ من عذاب جهنم، جاء أيضا استعيذ بالله من أربع، هذا في الصحيحين، استعيذ بالله من أربع يعني من أربع خصال، لأنها شر عظيم إذا نجا المسلم منها فقد نجا من الشرور. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني يقول بعد أن يقرأ التشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، يقول بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان طاووس يوجب الاستعاذة من هذه الأربع، يعني يجعل ذلك في الصلاة واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ولم يوجب ذلك، وإنما قال بعد أن أرشد وعلم أن المسلم يقرأ التشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني بعد ذلك بعد أن يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتخير من الدعاء أعجبه. ومن أجمع وأفضل الدعاء الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من أربع أمور وأربع خصال، وهي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد كان بعض أهل العلم طاووس كان يوجب ذلك في الصلاة، ويرى أنه لا بد أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، والصحيح بأن ذلك مندوب، الصحيح بأن هذا مندوب، يندب ويستحب أن يستعيذ بالله من هذه الأربع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب جهنم يعني من العذاب في النار ومن أن تحرقه النار. قال ومن عذاب القبر، عذاب القبر لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وعذاب القبر معتقد أهل السنة والجماعة، عذاب القبر ونعيمه يعتقد إثباته أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد المؤمن أن المسلم إذا توفي وأن الإنسان إذا توفي إما أن يكون معذبا في قبره إن كان إن كان عليه ذنوب أو لم يكن بمسلم، وإما أن ينعم في قبره، إما أن يكون في قبره في عذاب، وإما أن يكون في قبره في نعيم، لا بد من أحد هذين الحالين. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. ومن كذب بعذاب القبر فقد كذب بخبر الله، وكذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعرض على النار غدوا وعشيا هو قبل يوم القيامة، يعني في زمن البرزخ، ويوم القيامة يدخلوا، وفي يوم القيامة يدخل آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: ويستعيذ بالله من عذاب القبر. فإنه إذا نجا المسلم من عذاب القبر، وهو أول منزل من منازل الآخرة، فقد نجا من كل شر. وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا ذكر القبر عنده بكى حتى تخضل لحيته، وإذا ذكرت الجنة والنار كان أقل من ذلك وكان أيسر عليه. فقيل له في ذلك: يذكر القبر فتبكي وتذكر الجنة والنار، فلا نراك تفعل هذا. قال: نعم، القبر أول حفرة، فهو إما حفرة من حفر الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال: وفتنة المحيا. المحيا يعني الحياة، فتنة المحيا. المراد بالفتنة كل ما يصرف العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ما يضر العبد في دينه، كل ما يضر العبد في دينه ويصرفه عن الخير او يقصر به عن الخير، هذا هو الفتنة. فكل امر يصده ويرده ويصرفه عن الدين او يقصر به عن فعل الخير فهو فتنة، فهو من الفتن التي يستعاذ بالله تبارك وتعالى منها. وفتنة الممات يعني فتنة الموت، والمؤمن الإنسان يفتن في حال الموت، يأتيه الشيطان فيدعوه إلى اليهودية، ويأتيه فيدعوه إلى النصرانية، ويأتيه وهو في شدة الكرب يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى أن يشرب، يأتيه في شدة هذه الضائقة وفي شدة هذا الأمر وقد بلغت الروح الحلقوم، ففي هذه الحال من شدة النزع يحتاج إلى الماء، فيعرض عليه الماء ويقول: اسجد لي سجدة وأسقيك شربة من ماء. فأما المؤمن فيثبته الله تبارك وتعالى، وهو في هذه الحال يثبته الله عز وجل، فيعلم بأن من يدعوه إلى الكفر بالله أنه شيطان، فيثبته الله تبارك وتعالى فلا يطيعه. وأما المفتون فهو يفتتن بذلك والعياذ بالله، يفتتن بهذا. قال: وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا، وخاصة الإنسان في هذه الحال وهي حال الموت، يكون قد ضعفت قواه، فإذا لم يكن هناك ثبات من الله تبارك وتعالى وتثبيت، فإنه يخشى على الإنسان أن يفتتن في هذه الحال التي تضعف فيها القوى ويضعف فيها الإنسان، ويخشى عليه من الشيطان الرجيم. ولكن الله تبارك وتعالى يثبت المؤمن بالقول الثابت، ويضل الله تبارك وتعالى الكافر. قال تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وفتنة المسيح الدجال. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.